المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم السبت الموافق الأول ليلة الثاني من شهر ذي القعدة لعام 15 و400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: الأمر بالصلاة على الميت. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن حجر وعمر بن زرارة النيسابوري قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخاكم قد مات فقوموا فصلوا عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: الأمر بالصلاة على الجنازة. أورد النسائي هذه الترجمة وأورد تحتها الحديث لأنه مشتمل على الأمر في قوله: قوموا فصلوا عليه، ويريد بذلك النجاشي، حيث أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام عنه في اليوم الذي مات فيه، وأمرهم بأن يصلوا عليه، بأن يقوموا ويصلوا عليه. فإيراد الحديث هنا وإيراد الترجمة من أجل اشتماله على الأمر، والترجمة هي الأمر بالصلاة على الجنازة، ف أورد تحتها حديث
عمران بن حصين،
حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:
إن أخاكم قد مات،
إن أخاكم قد مات ويريد به النجاشي، فقوموا فصلوا عليه، فقوموا فصلوا عليه. والمراد بذلك الصلاة على الغائب، والمقصود من يعني من هذا أن الحديث دال على الصلاة على الجنازة، وهو أمر بالصلاة على الغائب، فهو دال على الأمر بالصلاة على الجنازة. والجنازة هي غائب، أي صلاة على غائب، وهو النجاشي. وقد اختلف العلماء في الصلاة على الغائب، ومنهم من قال، وهم جمهور العلماء، على أنه يصلى على الغائب، لأنه ثبت بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال إنه لا يصلى على الغائب، وأن الصلاة على الغائب، على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الغائب اللي هو النجاشي، من خصائصه، من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا أمر يختص به. وقالوا أيضا أن الجنازة أحضرت بين يديه وصلى عليها، وممن قال بذلك المالكية، وقد أنكر عليهم ابن العربي المالكي، يعني وهو مالكي، أنكر ذلك ونقله عنه ابن حجر في فتح الباري، وتكلم في ذلك كلاما حسنا، فقال: قالوا، أي المالكية، ليس لأحد أن يصلي على الغائب، لأن هذا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن العربي: قلنا وما عمل به الرسول صلى الله عليه وسلم عملت به أمته، وما عمل به الرسول صلى الله عليه وسلم عملته أمته. قالوا: إن الجنازة قد أحضرت وصلى عليها. قلنا: إن ربنا لقادر، وإن النبي عليه الصلاة والسلام لذلك أهل، لكن لا تقولوا من تلقاء أنفسكم شيئا، ولكن يعول على ما جاءت به الأحاديث، ولم يأتي حديث يعني يدل على ما ذكرتم. وتكلم كلاما يعني حسنا في هذا، في مناقشة المالكية في قولهم إنه من خصائصه، وأن الجنازة أحضرت، وقول بعضهم أن الجنازة أحضرت، فقال: إن ربنا لقادر بأن يحضر الجنازة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أهل، لكن ما جاء حديث وما جاء شيء يثبت هذا، فلا تقولوا شيئا من تلقاء أنفسكم، والمعول عليه هو كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، والأصل هو عدم التخصيص، والأصل أن عدم الخصوصية بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يأتي شيء يدل على الخصوصية فعند ذلك يصار إليها. أما إذ لم يأتي شيء يدل على الاختصاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن الأصل أن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فأمته تبع له في ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحاصل أن جمهور العلماء على مشروعية الصلاة على الغائب، وبعضهم قال باختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بصحيح لأن الأصل عدم الاختصاص ولا يصار إلى التخصيص به إلا إذا وجد ما يدل على ذلك، وليس في هذه المسألة شيء يدل على أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وأما إسناد الحديث فيقول نسائي أخبرنا
علي بن حجر،
علي بن حجر وعمرو بن زرارة النيسابوري. علي بن حجر هو ابن إياس، علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي، وهو ثقة حافظ أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وقد أكثر عنه الإمام مسلم في صحيحه، أكثر الإمام مسلم عن علي بن حجر السعدي في صحيحه. وعمرو بن زرارة النيسابوري هو ثقة أخرجه البخاري ومسلم والنسائي، أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
عن إسماعيل،
عن إسماعيل هو ابن علية، إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم المشهور بابن علية، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أيوب،
عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي قلابة،
عن أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي البصري، وهو ثقة يرسل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته أبو قلابة، يروي عن أبي المهلب وهو عمه، عم أبي قلابة، وهو قيل اسمه عمر الجرمي، أبو المهلب الجرمي قيل اسمه عمر، وهو عم أبي قلابة، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عمران بن حسين أبي نجيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي مشهور حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: الصلاة على الصبيان. قال: أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عمته عائشة، عن عمته عائشة بنت طلحة عن خالتها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الأنصار فصلى عليه. قالت عائشة: فقلت: طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل سوءا ولم يدرك. قال: أو غير ذلك يا عائشة، خلق الله عز وجل الجنة وخلق لها أهلا، وخلقهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا، وخلقهم في أصلاب آبائهم.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة: هي الصلاة على الصبيان، هي صلاة الجنازة، يصلى على الصبيان إذا ماتوا كما يصلى على الكبار، فالصلاة هي على الصغير والكبير، على الصبي يصلى عليه كما يصلى على الكبير. وقد جاء في الدعاء: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا. وأورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي، أنه أتي بصبي من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه، وهذا هو محل الشاهد، فصلى عليه، لأن هذا هو المتعلق بالترجمة. فقالت عائشة: طوبى، طوبى له عصفور من عصافير الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. يعني أن الله قدر كل شيء، وأن كل شيء سبقت به المقادير، وأنه لا يجزم لأحد بجنة ولا نار إلا ما جاء به النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة على الصبيان ثبتت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنه هذا الحديث والحديث الذي بعده الذي فيه ذكر الأطفال. فالصلاة ثابتة على الصغار كما أنها ثابتة على الكبار، كل ذلك جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أنه يصلى على المسلمين، كل مسلم يصلى عليه كبيرا أو صغيرا. وما جاء في آخره من قول عائشة رضي الله عنها طوبى له عصفور من عصافير الجنة، يعني هذا جزم منها لما تعلمه من أنه غير مكلف. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أو غير ذلك، يعني لا يجزم لأحد بشيء إلا ما جاء به نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن أن كل شيء سبق به القدر وسبقت به المقادير. وقد اختلف العلماء في أولاد المسلمين إذا ماتوا وأين مصيرهم، فمنهم بل جمهورهم على أنهم في الجنة. وقد مر بنا بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي فيه أنه أن الشخص الذي قدم طفلا وفقده ويعني حزن عليه حزنا شديدا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن يكون أمامك، يعني لا تأتي لباب من أبواب الجنة إلا وهو أمامك يريد أن يفتحه لك، يريد أن يفتحه لك. جمهور العلماء قالوا إنهم في الجنة، وبعض العلماء قال لا ينبغي أن يجزم وإنما يتوقف، لأن هذا الحديث الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يدل على التوقف وعلى أنه لا يجزم بشيء من ذلك، لا يجزم بشيء من ذلك لأن هذه أمور غيبية، ولا يجزم لأحد بجنة أو نار. فجمهور العلماء على القول بأنهم في الجنة، وبعضهم قالوا بالتوقف لما يقتضيه هذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
عمرو بن منصور.
عمرو بن منصور، عمرو بن منصور هو النسائي، وهو ثقة ثبت أخرج له النسائي وحده، وهو من أهل بلد النسائي، شيخه ومن أهل بلده، وهو ثقة ثبت أخرج له النسائي.
عن سفيان،
لكن جاء في تحفة الأشراف أن الذي روى عنه النسائي هذا الحديث هو محمد بن منصور عن سفيان. وكذلك أيضا الحديث نفسه في السنن الكبرى عن محمد بن منصور عن سفيان بهذا الإسناد. وغالب الأسانيد في سنن النسائي الكبرى وفي الصغرى تكون متحدة، والذي في تحفة الأشراف أن الذي روى عنه النسائي هذا الحديث محمد بن منصور، فهو متفق ما فيما في السنن الكبرى، فيحتمل أن يكون يعني هذا هو الصواب لأنه الموجود في السنن الكبرى، والموجود أيضا في تحفة الأشراف التي هي تنقل عن الصغرى، وفيها أن شيخ النسائي فيه محمد بن منصور، شيخ النسائي محمد بن منصور. وعلى أي حال سواء يكون هذا أو هذا، كل منهما ثقة، كل من محمد بن منصور ومن عمرو بن منصور. عمرو بن منصور هو الجواز المكي الذي أخرجه وهو ثقة أخرج له النسائي، وعمرو بن منصور النسائي وهو ثقة ثابت أخرج له النسائي وحده، كل منهما أخرج له النسائي وحده، عمرو بن منصور النسائي ومحمد بن منصور المكي، كل منهما شيخ للنسائي وأخرج له النسائي وحده، ما خرج له غير النسائي، لا لهذا لا, 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 لا هذا ولا هذا، لا عمرو بن منصور النسائي ولا محمد بن منصور الجواز المكي، كل منهم انفرد النسائي بالإخراج له وهو شيخ وهما شيخان للنسائي. فيحتمل أن يكون، وقد يكون الأقرب أن يكون محمد المنصور، لأن اتفق على ذلك النسخة السنة الكبرى والحديث من أفراد النسائي، وكذلك أيضا ما في تحت الأشراف ما تعرض إلا لمحمد المنصور، فلعل هذا هو الأظهر والأقرب. لكن مهما يكون من شيء، سواء يكون هذا أو هذا، فكل منهما ثقة وكل منهما شيخ للنسائي، ولا لم أراجع يعني في عمرو بن منصور هل روى عن سفيان بن عيينة، هل روى عن سفيان بن عيينة ما أدري، لكن كما قلت سواء يكون هذا أو هذا هما ثقتان، ولا يؤثر يعني عدم القطع بواحد منهما، وإن كان الأقرب هو ما في تحفة الأشراف وما في السنة الكبرى. وتحفة الأشراف كما هو معلوم تنقل عن السنن الصغرى، وكل منهما كما قلت أخرج له النسائي وحده، وكل منهما ثقة، عمرو بن منصور المكي النسائي ومحمد بن منصور المكي الجواز. نعم.
عن سفيان
هو بن عيينة، سفيان هو بن عيينة، وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو مكي كما أن عمرو بن منصور مكي، كما أن محمد بن منصور مكي، يروي عن سفيان عن الزهري، وهذا مما يبين أنه سفيان بن عيينة، لأن الزهري
عن طلحة بن يحيى
نعم مو الزهري، عن طلحة بن يحيى عن طلحة بن يحيى ابن طلحة بن عبيد الله، يعني جده أحد العشرة المبشرين بالجنة، طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله تعالى عنه، وهو طلحة بن يحيى ابن طلحة على اسم جده، وهو صدوق يخطئ، وحديثه أخرجه
مسلم وأصحاب السنن الأربعة
عن عمته عائشة بنت طلحة يروي عن عمته عائشة بنت طلحة، لأنه طلحة بن يحيى يروي عن عائشة بنت طلحة أخت يحيى، وهي ثقة أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة، ثقة أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة، تروي عن خالتها عائشة أم المؤمنين ابنة أبي بكر رضي الله عنها، وعائشة بنت طلحة أمها أم كلثوم بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، فهي تروي عن خالتها عائشة بن طلحة ابن عبيد الله، وأمها أم كلثوم ابنة أبي بكر، فهي خالتها خالة عائشة بن طلحة، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، هي الصديقة بنت الصديق التي حفظت الكثير من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا سيما الأمور البيتية التي تقع في البيوت بين الرجل وأهل بيته، فإن هذا مما حفظته على للناس، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم ستة رجال وامرأة واحدة، الستة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وجابر وأنس، والمرأة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
قال رحمه الله تعالى: الصلاة على الأطفال. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد بن عبيد الله قال سمعت زياد بن جبير يحدث عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه.
ثم أورد النسائي ترجمة الصلاة على الأطفال، وأورد هذه الترجمة بلفظ الأطفال لأن فيه والطفل يصلى عليه، والترجمة السابقة الصلاة على الصبيان لأن في الحديث أتي بصبي فصلى عليه لأنه جاء لفظ الصبي في الحديث الأول وجاء لفظ الطفل في الحديث الأول الثاني وكل منهما غير مكلفين كل منهما صغار لم يبلغوا التكليف ويقال لمن لم يبلغ التكليف يقال له طفل وكذلك صبي والله تعالى يقول وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فهو ما دام أنه لم يبلغ الحلم هو طفل وقد أطلق عليه أنه طفل حتى يبلغ الحلم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا فالحاصل أن الترجمتين وإن كان مؤداهما واحد إلا أن التفريق بينهما من أجل اللفظ الذي جاء في الحديث في كل من الحديثين الذي جاء بلفظ الصبي أتت الترجمة بلفظ الصبيان والذي أتى بلفظ الطفل جاءت الترجمة بلفظ الأطفال أو الصلاة على الأطفال والحديث سبق أن مر في ترجمتين سابقتين ترجمة في مكان الراكب من الجنازة إذا تبعها وترجمة في مكان الماشي من الجنازة وهذه الترجمة الصلاة على الأطفال لأن الحديث استمل على هذه المعاني الثلاثة كون الراكب يمشي خلف الجنازة والماشي يمشي حيث شاء والطفل يصلى عليه وأورد النسائي حديث المغيرة بن شعبة من طريق من الطرق التي ورد بها وقد سبق أن أورده من طريقين ورد بهما وإسناد هذه الطريق أخبرنا
إسماعيل بن مسعود
أخبرنا إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده عن خالد وهو ابن الحارث البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن سعيد بن عبيد الله
عن سعيد بن عبيد الله ابن جبير ابن حية الثقفي وهو صدوق ربما وهم وحديثه أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي
البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه
البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه ما خرج له مسلم ولا أبو داود
عن زياد بن جبير
عن زياد ابن جبير عم عم سعيد بن عبيد الله عم سعيد بن عبيد الله وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
عن أبيه
جبير بن حية وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن
أصحاب الكتب الستة أصحاب الكتب الستة
جبير بن حية البخاري وأصحاب السنن نعم هو الذي أخرج له أصحاب الكتب الستة الابن نعم. الذي هو زياد بن جبير
نعم. عن المغيرة
بن شعبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
ثم قال رحمه الله تعالى أولاد المشركين قال أخبرنا إسحاق قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين
ثم أتى بهذا الترجمة يا أولاد المشركين يعني ما حكمهم في الدار الآخرة هل هم من أهل الجنة أو من أهل النار أو ماذا هذا هو المقصود من هذه الترجمة لما ذكر أولاد المسلمين وأنه يصلى عليهم أتى بهذه الترجمة المطلقة لأولاد المشركين والمراد من ذلك حالهم في الدار الآخرة ما هي وحالهم في الدار الآخرة اختلف فيها العلماء منهم من قال إنهم تبع لآبائهم وأنهم من أهل النار ومنهم من قال إنهم في الجنة لأنهم غير مكلفين والعذاب في النار لا يكون إلا بعد بلوغ الحجة وبلوغ الرسالة ومنهم من قال إنهم يمتحنون يوم القيامة، وعلى ضوء هذا الامتحان تكون النتيجة إما سعداء وإما أشقياء. وقد ورد يعني في ذلك ما يدل عليه، وهو الذي يدل عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين. يعني إذا امتحنوا فالله تعالى أعلم بما يعملون، وعلى ضوء هذا العمل الذي يعملونه عند الامتحان تكون النتيجة إما من الجنة وإما من النار. وهذا والآخرة وإن كانت ليست دار تكليف، فإن الامتحان في عرصات القيامة وقبل دخول الجنة أو النار يمكن، وقد جاء ما يدل عليه، وقد جاء ما يدل عليه، وهو الذي يدل عليه أو يتبين من قوله: الله تعالى أعلم بما كانوا عاملين. يعني إذا كلفوا فإن الله تعالى هو الذي يعلم ماذا سينتهي إليه كل واحد منهم، ماذا ينتهي إليه كل واحد منهم. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وذكر ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وقال إن أصح ما يقال فيه أن يقال: الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين، كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يقال إنهم في الجنة ولا يقال إنهم في النار، وإنما يقال: الله أعلم بما كانوا عاملين، وأنهم إذا حصل الامتحان فإنهم ينتهون إلى ما يحصل منهم من عمل. فإن كانوا استجابوا وحصل التوفيق لهم في الجواب الحسن والاستجابة فإنهم يكونون أهل الجنة، وإلا فإنهم يكونون من أهل النار. وعلى هذا فلا يقطع لهم بشيء، لا بجنة ولا بنار، وإنما يقال فيهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين. وذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء الرابع صفحة 303 من مجموع الفتاوى، يعني هذا البحث المتعلق ببيان أحوال أولاد المشركين والأقوال التي قيلت فيهم، وأن صح شيء فيها هو عدم القطع والبت في أحد، بحثه وذكره في ذلك الموضع. 303 الجزء الرابع صفحة 303.
أخبرنا إسحاق،
أخبرنا إسحاق هو ابن إبراهيم بن مخلد المعروف ببراهوية الحنظلي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من على صيغ التعديل وأرفعها، وهو ثقة فقيه.
عن سفيان
عن
الزهري
عن سفيان هو بن عيينة، وقد مر ذكره. عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب، ثقة فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء سفيان مهمل يروي عن الزهري فالمراد به بن عيينة، إذا جاء سفيان يروي عن الزهري وسفيان مهمل غير منسوب فالمراد به ابن عيينة، هكذا قال الحافظ بن حجر في فتح الباري. وقال في موضع آخر: إن الثوري لا يروي عن ابن عيينة عن الزهري إلا بواسطة، لا يروي عن الزهري إلا بواسطة. فإذا جاء سفيان غير منسوب يروي عن الزهري فهو يحمل على ابن عيينة.
عن عطاء بن يزيد
الليثي، عن عطاء بن يزيد الليثي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق، أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق من أصحابه الكرام أبو هريرة رضي الله عنه. ومن المعلوم أن أبا هريرة إنما أسلم عام خيبر في السنة السابعة، ومن المعلوم أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لازمه بمكة والمدينة، لكن الذي نقل عن أبي هريرة أكثر مما نقل عن غيره. ومن أسباب ذلك عدة أمور، منها أن أبا هريرة كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأخذ عنه وعن الصحابة، ومن المعلوم أن مراسيل الصحابة إذا أخذوا عن الصحابة ولم يذكروا الصحابة فهي حجة، فهو يأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ عن غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام هي من أسباب كثرة حديثه. ومنها الدعاء الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ، حفظ السنة، كان هذا من الأسباب. ومن أسباب ذلك كونه عمر وعاش دهرا طويلا وكان ساكنا في المدينة، والمدينة يفد لها الناس ويمرون بها ويقصدونها، ومن المعلوم أن من يكون فيها من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويأتي الناس إلى المدينة يحرصون على أن يلقوه وأن يأخذوا عنه، فلهذه الأسباب كثر حديثه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا حماد عن قيس هو ابن سعد عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين.
تعيده مثل
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين.
ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين، فهو مثل الذي قبله تماما. والإسناد:
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك
أخبرنا محمد بن عبد الله المبارك المخرمي وهو ثقة حافظ أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي.
عن الأسود بن عامر
عن الأسود ابن عامر وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب.
نعم
هو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا حماد
قال حدثنا حماد هو بن سلمة البصري وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن قيس هو ابن سعد
عن قيس وهو بن سعد وهو ثقة أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه
البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه قيس هو بن سعد، وكلمة قيس هو بن سعد الذي قالها هو من دون حماد بن سلمة الذي قالها هو من دون حماد بن سلمة.
عن طاووس عن ابي هريرة
عن طاووس بن كيسان وهو ثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة عن ابي هريرة وقد مر ذكره.
وقال رحمه الله تعالى: اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: خلقهم الله حين خلقهم وهو يعلم بما كانوا عاملين.
ثم ورد النسائي حديث ابن عباس وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال: خلقهم الله يوم خلقهم وهو أعلم بما كانوا عاملين، وأعلم بما كانوا عاملين، يعني أن كل ذلك مقدر وأن الله تعالى علم ما سيكون منهم. وهو مثل حديث أبي هريرة بقوله: الله أعلم بما كانوا عاملين.
أخبرنا محمد بن المثنى
أخبرنا محمد بن المثنى هو العنزي الملقب الزمن كنيته أبو موسى وهو البصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة. ومثله في ذلك محمد بن بشار الملقب بن دار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، فهؤلاء ثلاثة كل منهم شيخ لأصحاب الكتب الستة وقد ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 52 أو 200 قبل وفاة البخاري بأربع سنوات.
عبد الرحمن.
عن عبد الرحمن وهو بن مهدي البصري، هو ثقة ناقد متكلم في الرجال جرحا وتعديلا، هو الذي قال فيه الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، لما ذكر يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي قال يعني أنهما إذا يعني وثق شخصا فإنه يعول على توثيقهما، قال وإذا اتفق على جرح شخص فإنه لا يكاد يندمل جرحه، إذا اتفق على جرح شخص فإنه لا يكاد يندمل جرحه، يعني معناه أنهما يصيبان يعني في قولهما يصيبان الهدف. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عبد الرحمن بن مهدي
عن شعبة،
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، هو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي بشر،
عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس بن أبي وحشية، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم،
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن جبير،
عن سعيد بن جبير وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس،
عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن ابن عباس وعن الصحابة أجمعين، وهو أحد العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين مر ذكرهم آنفا.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا مجاهد بن موسى عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذرار المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين.
ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذراري المرادهم الذرية ذراري المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. نفس الكلام أو الحديث الذي جاء في حديث أبي هريرة وعنه في الطريق السابقة: الله أعلم بما كانوا عاملين. والسناد أخبرنا مجاهد بن موسى.
نعم،
وهو ثقة،
وهو نعم ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
مجاهد بن موسى ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن
هشيم وهو بن بشير الواسطي، وهو ثقة كثير التدليس والإرسال الخفي.
عن أبي بشر،
والتدليس هو رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ موهم من السماع، وأما المرسل الخفي فهو أن يروي عن من عاصره ولم يلقه شيئا، فهو للمعاصرة يظن أن فيه اتصال لكنه مع ذلك مرسل. فالفرق بين التدليس والإرسال الخفي أن التدليس يختص بمن روى عن من عرف لقاؤه إياه، وأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي، يعني المرسل إذا كان بينه وبين مسافة، وأنه أي الراوي أو التلميذ أو الذي روى ولد بعد وفاة المروي عنه أو بينه وبينه يعني زمن طويل فهذا إرسال جلي، لكن إذا كان معاصرا له ولكن ما عرف أنه لقيه ثم روى عنه فإنه يكون مرسلا خفيا. وهشيم بن بشير الواسطي كثير التدليس والإرسال الخفي، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس،
عن أبي بشر عن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقد مر ذكرهم. انتهى الباب.
نعم،
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الأحد الموافق الثاني ليلة الثالث من شهر ذي القعدة لعام 15 و400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: الصلاة على الشهداء. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن ابن جريج قال أخبرني عكرمة بن خالد أن ابن أبي عمار أخبره عن شداد بن الهاد رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. فلما كانت غزوة غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فقسم وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم. فلما جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قال: قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، قد أصابه سهم حيث أشار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدمه فصلى عليه. فكان فيما ظهر من صلاته: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول النسائي رحمه الله: الصلاة على الشهداء. النسائي رحمه الله أورد الصلاة على الجنازة وعلى أن الميت يصلى عليه، وصلاة الجنازة فرض كفاية إذا حصل قيام عدد من الناس بالصلاة عليه، تأدى ذلك الفرض الواجب وليست فرض عين ولا مستحبة فقط، بل لا بد من وجوبها من وجودها، ويحصل القيام بهذا الواجب بحصول الصلاة عليه من بعض الناس. وكلما كثر العدد كلما كان خيرا، كلما كثر عدد المصلين عليه فهو خير للإنسان، لأنهم يدعون له ويستغفرون له. وهناك أناس من الموتى لا تجب عليهم الصلاة، بل يجوز أو يشرع الإتيان بها ويجوز تركها، ومن هؤلاء الشهداء. وقد عقد النسائي ترجمتين، إحداهما في الصلاة عليهم، والثانية في ترك الصلاة عليهم، والثانية في ترك الصلاة عليهم. وهذا فيه إشارة إلى أن الصلاة عليهم إذا أتي بها وحصلت فذلك خير، وإن لم تفعل فإن ذلك ليس بلازم وليس بواجب. وهذا هو مقصود النسائي من إرادة الترجمتين. الترجمة الأولى: الصلاة على الشهداء، الصلاة على الشهداء. وقد أورد النسائي حديث شداد بن الهاد رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به واتبعه، وقال: أهاجر معك. فهاجر وأوصى به، أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه به. ولما حصل يعني سبيا جعل له نصيبا من ذلك، وأعطاه بعض أصحابه ليعطوه إياه، وكان يرعى ظهرهم، يعني يرعى الإبل والدواب يرعاها لهم. فلما جاء أعطوه ما خصه به رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: قسم قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك؟ يعني أنا ما اتبعتك لأحصل شيء من الدنيا ولتعطيني شيئا من الدنيا، وإنما بايعتك لأجاهد معك ولأرمى إلى ها هنا، وأشار إلى حلقه بسهم، يعني أرمى بسهم في سبيل الله فأموت بسبب ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: إن تصدق الله يصدق، إن تصدق الله يصدق، إن تكون صادقا فيما قلت وفيما أردت فالله تعالى يحقق لك ما تريد وينجز لك ما أردت ويحقق لك ما أردت. فما لبثوا إلا أن فزعوا إلى قتال عدو، فكان من جملتهم فأصيب إلى حيث أشار إلى حلقه، أصابه سهم إلى في المكان الذي أشار إليه من حلقه فمات. فجيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام محمولا وقال: أهو هو؟ يعني هو ذاك الشخص الذي جرى بيني وبينه الكلام وقال كذا ثم أصيب في هذا المكان الذي أشار إليه من حلقه؟ قالوا: نعم. فقال: صدق الله فصدقه، صدق الله فصدقه. وهذا يعني إشارة إلى قوله أولا: إن تصدق الله يصدقك، فصدق الله فصدقه. ثم صلى عليه، وهذا هو محل الشاهد، صلى عليه على هذا الذي استشهد وعلى هذا الذي قتل في سبيل الله، صلى عليه. وهذا فيه، وهذا هو محل الشاهد، وفيه الدلالة على الصلاة على الشهداء وعلى مشروعية الصلاة على الشهداء وأنها تشرع، ولكنها ليست بلازمة وليست متحتمة كتحتمها على غير الشهداء، لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على ترك الصلاة عليهم، فدل على أنها مشروعة وأنها ليست بلازمة وليست بمتحتمة. الشيخ الحديث:
صدق الله فصدقه، ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني، ومن المعلوم أن الشهداء يكفنون في ثيابهم، وهذا بالإضافة إلى ثيابه، ومن المعلوم أن هذا بالإضافة إلى ثيابه، وكونه كفن بجبة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا هذا فيه فضل وله وفيه التبرك بما لبسه النبي عليه الصلاة والسلام.
وإيش؟ ثم قدمه فصلى عليه.
أيوة.
فكان فيما ظهر من صلاته: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك.
ثم قال، أو كان فيما قال: اللهم إن هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك مجاهدا فقتل في سبيلك وأنا شهيد على ذلك. وقتل شهيدا،
خرج مهاجرا في سبيلك،
خرج مهاجرا وقتل شهيدا،
قتل شهيدا أنا شهيد على ذلك،
فأنا شهيد على ذلك. وهذا يدلنا على فضل هذا الرجل، هذا الأعرابي الذي هاجر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وحرص على الشهادة في سبيل الله، وحقق الله تعالى له ما أراد، وأثبت ذلك له رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال إنه قتل شهيدا في سبيل الله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام شهيد على ذلك.
أخبرنا سويد بن نصر،
أخبرنا سويد بن نصر هو المروزي، وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي.
عن عبد الله،
عن عبد الله هو ابن المبارك. وسويد بن نصر إذا جاء يروي عن عبد الله غير منسوب فالمراد به ابن المبارك، وسويد بن نصر راويته، وعبد الله هو ابن المبارك المروزي، ثقة ثبت جواد مجاهد. قال عنه الحافظ بن حجر بعد أن ذكر جملة من صفاته في التقريب: جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج،
عن ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، ثقة فقيه يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عكرمة بن خالد،
عن عكرمة بن خالد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
أن ابن أبي عمار
أخبره
عن ابن أبي عمار. وابن أبي عمار هو عبد الرحمن بن عبد الله, عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار, وهو ثقة أخرج له
مسلم وأصحاب السنن,
أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة, وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة, وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار.
عن شداد بن الهاد,
عن شداد بن الهاد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه, وحديثه أخرجه النسائي وحده.
وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت, ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم.
تعيد المتن.
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت, ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم.
ثم أورد النسائي حديث
عقبة,
حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى أحد فصلى عليهم, إلى شهداء أحد وإلى أحد فصلى على الموتى في تلك المعركة صلاته على الأموات, ثم انصرف إلى المنبر وقال: أنا فرطكم وأنا شهيد عليكم. والفرط هو الذي يتقدم قومه ليهيئ لهم المكان وليرتاد لهم المكان, وقد جاء في بعض الأحاديث أنه فرطهم على الحوض, يعني أنه يتقدمهم. قال: وأنا شهيد عليكم, يعني المقصود ذلك أنه شهيد لهم, والمقصود من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على أهل أحد, وجاء في بعض الروايات أنه بعد 8 سنين, وكان ذلك قبل موته أو قبيل موته صلى الله عليه وسلم, وجاء في بعض الروايات أنه كالمودع للأحياء والأموات, كالمودع للأحياء والأموات, وجاء في بعض الروايات أن الصحابي الذي روى الحديث قال: إن هذه آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام, لأنه لما كان على المنبر. ففي بعض الروايات أنه قال كالمودع للأحياء والأموات, يعني أنه دعا لهم, صلى عليهم ودعا لهم واستغفر لهم, وكان ذلك توديعا للأموات كما أنه ودع الأحياء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بعد 8 سنين هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ليس لأحد أن يصلي بعد مضي مثل هذه المدة, وإنما الميت يصلى عليه بعد دفنه بمدة وجيزة, بل لم يصلي عليه يصلي عليه بعد دفنه بمدة وجيزة, لكن بعد هذه المدة الطويلة اللي 8 سنوات هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم, ولهذا جاء كالمودع للأحياء والأموات, يعني أن هذا منه توديع لهم. ثم إن ما جاء في الحديث أنه كالمودع للأحياء والأموات وأنه يستغفر لهم وأنه يدعو لهم, هذا فيه دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يطلب منه شيء في قبره, لا دعاء ولا استغفار ولا غير ذلك, وأنه لا يحصل منه يعني شيء من ذلك بعد وفاته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, وإنما دعاءه واستغفاره إنما هو في حياته عليه الصلاة والسلام, ولا يكون ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم, وإنما استغفاره ودعاؤه في حياته عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء أنه قال كالمودع, ولو كان يستغفر ويدعو بعد وفاته ما كان هناك حاجة إلى التوديع بالدعاء والاستغفار, وإنما يدعو لهم بعدما يموت ويستغفر لهم بعدما يموت لو كان الأمر كذلك. وقد جاء أيضا ما يدل على هذا الذي يستفاد من هذا الحديث, وهو أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما جاء في صحيح البخاري في كتاب المرضى باب قول المريض ورأساه, فإنها لما قالت ورأساه قال: لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك, يعني معناها أنها لو ماتت وسبقته في الوفاة فإنه يدعو لها ويستغفر لها, ولولا أن يعني فهذا الذي يدل عليه الحديث هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يستغفر في حياته، لأن لو كان المقصود لو كان الاستغفار في الحياة وبعد الممات ما في حاجة إلى أن يكون يقول لو دعوت لو مت قبلي دعوت لك واستغفرت لك، يعني كسواء تسبقه يسبقها يستغفر لها بعد موتي لو كان الأمر كذلك، ولكنه قال لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك. فإذا هذا الذي جاء في الحديث من كونه صلى الله عليه وسلم صلى عليهم صلاة وعلى الأموات إنما هو كما جاء في بعض الروايات كالمودع لهم، وكان ذلك بعد 8 سنوات، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. أما في قصة الرجل الذي تقدم وأن الرسول صلى الله صلى عليه فهذا يدل على أن الشهيد يصلى عليه وأنه يشرع أن يصلى عليه، لكنه لا يجب ولا يتحتم كما يتحتم على غيره ممن لم يأتي فيه نص أنه تترك الصلاة عليه أو يدل على ترك الصلاة عليه، فالذي جاء في نص يدل على الفعل والترك يدل على أن الفعل ليس بلازم وإنما هو مستحب، وأنه إن ترك فإنه لا بأس بذلك وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الليث وهو بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يزيد وهو بن أبي حبيب المصري ثقة فقيه أيضا أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي الخير وهو مرثد بن عبد الله اليزني المصري وهو ثقة فقيه أيضا أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وقال رحمه الله تعالى ترك الصلاة عليهم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. قال أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي ترك الصلاة عليهم، وأورد فيه حديث
جابر
بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه في قصة قتل أحد وأنه كان يجمع بينهم في ثوب واحد. المقصود من ذلك معلوم أنهم يدفنون في ثيابهم، ولكن المقصود من كونه يجمع بينهم في ثوب واحد يعني فيما إذا كان الإنسان أو بعضهم يعني تمزقت ثيابه وتقطعت ثيابه ولم يبق ما يكفن به وما يستره، فإنه يكفن بشيء خارج عن ثيابه التي عليه، يكفن بشيء خارج عن ثيابه التي عليه، وإذا وجد أكفان تكفي لكل واحد فإنه يكفن كل واحد على حدة بما يكفيه، وإذا لم يوجد فإنه يكفن أو الثوب الواحد الذي يكفي للشخص الواحد فإنه يقطع ويقسم على أشخاص بما يعني يسد العورة وبما يكفي بسد عورته، ثم يكون يوضع على البقية يعني شيء من النبات الذي به يغطى ويوارى سائر الجسد. وقد قيل في المقصود في ثوب واحد يعني ليس معنى ذلك أنهم يلفون في ثوب واحد ويكون كفنا لهم جميعا، وإنما معنى أن الثوب الواحد يعني يكون لعدد ويكون للاثنين، بحيث يعني يقطع قطعتين بدل ما يكفي لواحد يكون يكفي لاثنين، لكنه لا يكفي الكفاية التامة، وإنما يسد به يعني يستر به عورته وما يليها، ورأسه، وما يبقى بعد ذلك فإنه يوضع عليه شيء من النبات الذي يوارى به الجسد ويوارى به جسده. ثم إنه يسأل ويدفنهم في قبر واحد وفي لحد واحد، فكان يسأل عن من يكون أكثرهم حفظا للقرآن وجمعا للقرآن، فإذا أشير إليه قدمه في اللحد، قدمه في اللحد، أي قدم من يكون أكثر قراءة للقرآن ومن يكون أكثر حفظا للقرآن يقدمه على غيره. ثم إنه أمر بدفنهم في ثيابهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، لأن المقصود لأنه مطلوب في الشهيد أن يكون في دمائه، وأن تكون هذه علامة يوم القيامة وشهادة له بذلك العمل الذي عمله، أو دليل على عمله ذلك الذي عمله، فلهذا يدفن في دمائه وفي ثيابه ولم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ترك الصلاة عليهم على أن الصلاة على الأموات أو على الشهداء أنها ليست متعتمة ولكنها سائغة ومشروعة، كما دل عليه الحديث الأول الذي هو حديث الأعرابي الذي قتل في سبيل الله عز وجل وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له. نعم.
أخبرنا قتيبة عن الليث. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب.
قتيبة عن الليث وقد مر ذكرهما، عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب، وهو ثقة فقيه وإمام جليل ومكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو من صغار التابعين الذين لقوا صغار الصحابة وأدركوا صغار الصحابة.
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك.
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن جابر بن عبد الله أخبره.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو صحابي ابن صحابي، وأبوه عبد الله بن حرام ممن استشهد يوم أحد رضي الله تعالى عنه، وكان دفن في مكان المعركة، ولكن جاء في بعض الروايات الصحيحة أنه كاد أن يجترفه السيل وقرب منه الوادي فانحفر قريبا منه، فخشي أن يصل إليه وأن يجترفه السيل، فنبشه ابنه بعد 6 أشهر من دفنه، وجده كما كان، لم يتغير جسده بل على الهيئة التي وضعوه عليها. وهذا لا يدل على أن الشهداء يبقون إلى يوم البعث والنشور على هيئتهم، لأنه ما جاء شيء يدل على ذلك، وإنما الذي جاء في حقهم أنهم يبقون هم الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وأما الشهداء فلم يأتي فيهم شيء، لكن وجد في بعض الصور مثل هذه الصورة أنه بعد 6 أشهر من دفنه وجد على هيئته، لم يتغير جسده رضي الله تعالى عنه وارضاه، فيجوز أن يبقى على هذه الحال ويجوز أن يتغير بعد ذلك، فلا يقطع لأحد بأن يبقى جسده كما كان عند الدفن إلا للأنبياء صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم.
قال رحمه الله تعالى: باب ترك الصلاة على المرجوم. قال: أخبرنا محمد بن يحيى ونوح بن حبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه، ثم اعترف فأعرض عنه، ثم اعترف فأعرض عنه، حتى شهد على نفسه 4 مرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبيك جنون؟ قال: لا. قال: أحصنت؟ قال: نعم. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم.
فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم فمات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصلي عليه.
ثم أورد النسائي ترك الصلاة على المرجوم، يعني الذي رجم بالحجارة حدا لحد الزنا، لأن الرجم بالحجارة هو حد الزنا للمحصن، وأما البكر فحده جلد 100 وتغريب عام، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكما جاء القرآن في يعني حده من حيث الجلد، وجاءت السنة في إضافة التغريب إلى الجلد، وجاءت السنة في إضافة التغريب إلى الجلد. فالمرجوم يعني المحصن الذي الذي زنى وهو محصن، يعني قد تزوج سبق له الزواج ويعني حصل هذه النعمة واستفاد من هذه النعمة، فإن عقوبته أشد من عقوبة من لم يذق هذه النعمة ولم يذق لم يحصل له الزواج. فجاء في السنة الصلاة على المرجوم وترك الصلاة على المرجوم، جاء في السنة الصلاة عليه وترك الصلاة عليه، وهذا يدل على أن من أقيم عليه حد فإنه يصلى عليه، فإنه يصلى عليه، ويجوز أن يترك الصلاة عليه بعض الناس ممن يكون لهم شأن لما يكون في ذلك من التأديب لأمثاله لئلا يقعوا في مثل وقع في مثل ما وقع فيه، يعني يكون فيه زجر للعصاة وزجر لأصحاب المعاصي بأن لا يقدموا عليها لئلا يحرموا من صلاة من يحرص على أن يصلي أن تحصل منهم الصلاة عليه. فجاء الحديث في ترك الصلاة وجاء الحديث في الصلاة، فدل هذا على أن أهل الفضل أو من له شأن ومنزلة ينبغي أن يحصل منهم التخلف وترك الصلاة عن بعض أصحاب المعاصي، حيث يكون هناك فائدة ومصلحة في الزجر والردع عن الوقوع في مثلها، وإن كانت الحدود إذا أقيمت فإنها كفارة لأصحابها، الحدود إذا أقيمت على 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 من حصلت منهم الأمور الكبيرة التي عليها حدود فإنها تكون كفارة لهم، بحيث تكون عقوبتهم عليها هي هذه العقوبة التي عوقبوا عليها في الدنيا، فلا يعاقبون عليها في الآخرة، لا يعاقبون على هذا الشيء الذي وقعوا فيه وأقيم عليهم الحد. ولهذا فإن الحدود أو إقامة الحدود عند أهل السنة تعتبر جوابر وزواجر، تعتبر جوابر وزواجر، بمعنى أنها تجبر النقص، وأن العقوبة وأن الذنب الذي حصل منه كفرته هذه العقوبة وهي إقامة الحد، فلا يؤاخذ في الآخرة على هذه العقوبة التي حصلت وهي الذنب، على هذا الذنب الذي قد حصل وعوقب عليه بهذه العقوبة التي هي الحد. فالحدود جوابر وزواجر عند أهل السنة، وهذا خلاف الخوارج الذي يقولون أن الحدود ليست جوابر بل هي زواجر فقط، ويعتبرون أن الإنسان إذا مات من غير توبة فإنه خالد مخلد في النار، ويحكمون عليه بالكفر، ويحكمون عليه بالكفر إذا حصل منه حصلت منه الكبيرة ولم يتوب منها فإنه يكون كافرا، وإذا مات يكون خالدا مخلدا في النار. وعندهم العقوبة الحدود هي زواجر فقط وليست جوابر، أهل السنة عندهم الحدود جوابر وزواجر في آن واحد. ولهذا يعني فهذه المسألة عندما يسأل فيها ويقال هل الحدود زواجر أو جوابر، لا يصلح أن يقال هي جوابر أو زواجر فقط، بل يقال الاثنين مع بعض جوابر وزواجر، جوابر وزواجر، لا يقال هي جوابر فقط ولا يقال هي زواجر فقط، بل هي جوابر وزواجر بأنواع، فهي جوابر لحصول النقص، وأيضا تزجر صاحبها إذا كان بقي على قيد الحياة مثل السارق الذي تقطع يده فإنها تزجره عن يعود مرة أخرى، وأيضا تزجر غيره من أن يقع فيما وقع فيه فتقطع يده. وإذا كانت حدا يعني يكون به الموت كالرجم فإنها زواجر للآخرين، فإنها تكون زواجر للآخرين، وهي جوابر لهذا الذي أو جابرة لهذا الذي وقع منه الذنب أو الكبيرة التي عوقب عليها بهذا الحد. وقد جاء ذلك مبينا في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت في صحيحين، من أصاب من هذه الحدود شيئا كان كفارة له، ومن ستره الله فأمره إلى الله عز وجل فوقيم عليه الحد كان كفارة له، ومن ستره الله عز وجل يعني ولم يحصل له إقامة حد فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، يعني من لم يعني يقام عليه حد ولم يعلم بكبيرته وجرمه ولم يقام عليه الحد فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، هكذا جاء الحديث بذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذن فالحدود كما قلت هي جوابر وزواجر، ليست جوابر فقط ولا زواجر فقط، وهذا من هذه من الأسئلة التي إذا سئل عن عن عنها أيها هي كذا وكذا لا يصلح الجواب أن يقال واحد، وإنما يصلح الجواب بالاثنين، يصلح الجواب بالاثنين. وهذا من جنس أيضا السؤال الذي يأتي مشابه لهذا، والجواب أن يقال أنه يعني لا بد من الاثنين في مسألة نعم مسير أو مخير، الإنسان هل هو مسير أو مخير، يعني لا يصح أن يقال هو مسير فقط ولا مخير فقط، وإنما يقال مسير مخير كله معنى واحد، فهو مسير باعتبار ومخير باعتبار، هو مسير بمعنى أنه لا يقع منه إلا شيء قد قدره الله، ومخير بمعنى أنه لإرادة ومشيئة وأنه أقدم على ما حصل منه بمشيئة وإرادته، لكن هذا الذي فعله لا يخرج عن يكون حصل بمشيئة الله وإرادته، كما قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فالعبد له مشيئة ومشيئته تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذا الرجل، هذا الحديث الذي معنا هو حديث جابر بن عبد الله،
نعم،
جابر بن عبد الله في قصة ماعز رضي الله عنه، وأنه جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام واعترف بالزنا وأعرض عنه حتى شهد على نفسه 4 مرات، فقال له أحسنت، يعني هل تزوجت؟ فقال نعم، فأمر به فرجم. وفي آخره أنه لم يصلي عليه، أنه لم يصلي عليه، وفائدة ترك الصلاة عليه كما ذكرت هي الزجر، وأنه ينبغي لأهل الفضل ومن لهم شأن أن يتخلفوا في الصلاة على بعض أصحاب المعاصي حتى يحصل الارتداع من أصحاب المعاصي، لئلا يقعوا فيما وقع فيه من لم يصلى عليه، فلا يصلى عليه كما لم يصلى على ذاك الذي تركت الصلاة عليه. نعم.
أخبرنا محمد بن يحيى ونوح بن حبيب.
أخبرنا محمد بن يحيى، يحتمل أن يكون الذهلي، ويحتمل أن يكون ابن أبي عمر العدني، والنسائي قد روى عن عدد ممن يقال لهم محمد بن يحيى، لكن عبد الرزاق الذي روى عنه ممن يسمون محمد بن يحيى 2، وهما محمد بن يحيى العدني ابن أبي عمر العدني شيخ مسلم وصاحب كتاب الإيمان، ومحمد بن يحيى الذهلي، ومحمد بن يحيى الذهلي، فيحتمل هذا ويحتمل هذا، يحتمل هذا ويحتمل هذا، لأن صاحب تهذيب الكمال صاحب تحفة الأشراف ما زاد على محمد بن يحيى شيئا، وكذلك في السنن الكبرى ليس فيه ذكر زيادة توضح من هو محمد بن يحيى، لكن الذين رووا عن عبد الرزاق كما في تهذيب الكمال ممن يسمون بمحمد بن يحيى هذان الاثنان, وهما محمد بن يحيى الذهلي رواه البخاري وأصحاب السنن وهو ثقة, ومحمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني وهو صدوق أخرج له مسلم وبعض أصحاب السنن, ثلاثة منهم لا أذكر يعني من هم بالضبط. شوف الكتاب محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني
مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه
ما خرج له البخاري ولا أبو داود, ما خرج له البخاري ولا أبو داود, هو صدوق أخرج حديث مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه, ويحتمل هذا ويحتمل هذا, وسواء يكون هذا أو هذا لا إشكال. ثم أيضا الحديث عن شخص آخر يعني أيضا له قرين وله شريك في رواية هذا في هذا الإسناد, لأن النسائي رواه عن شيخين محمد بن يحيى ونوح بن حبيب, ونوح ابن حبيب, وسواء يكون محمد بن يحيى هذا أو هذا كل منهما محتج به, ومعه أيضا نوح بن حبيب وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي.
عن عبد الرزاق,
عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني وثقة مصنف, ثقة حافظ مصنف أخرج له أصحاب الكتب الستة, عن معمر ابن راشد البصري نزيل اليمن أخرج له أصحاب الكتب الستة وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, عن الزهري,
نعم
عن الزهري وقد مر ذكره,
عن
أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة, وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم, لأن ستة من فقهاء المدينة السبعة متفق على عدهم الفقهاء السبعة, والسابع منهم فيه ثلاثة أقوال, قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن هذا, وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
عن جابر,
عن جابر بن عبد الله وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى: الصلاة على المرجوم. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني زنيت وهي حبلى, فدفعها إلى وليها فقال صلى الله عليه وسلم: أحسن إليها, فإذا وضعت فأتني بها, فلما وضعت جاء بها فأمر بها صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم رجمها ثم صلى عليها, فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم, وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الصلاة على المرجوم, ورد فيه حديث الجهنية التي زنت وجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا, وطلبت منه أن يقيم عليها الحد, فدفعها إلى وليها وقال: أحسن إليها, فإذا وضعت فأتني بها. ثم إنه لما جاء بها, لما أتي بها عليه الصلاة والسلام بعد أن وضعت وبعد أن كبر حمل ولدها, وأمر بها فشكت عليها ثيابها, يعني حزنت عليها وربطت حتى لا تنكشف, حتى لا تكشف عندما ترمى بالحجارة, فأمر بها فرجمت, ثم صلى عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو محل الشاهد من الصلاة على المرجوم, ترجمة هي الصلاة على المرجوم. فقال عمر رضي الله عنه: صلي عليها وقد زنت. وقال: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من المدينة لوسعتهم, وهل رأيت توبة أعظم من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ يعني كونها جاءت واعترفت وأرادت أن تقتل لكونها وقعت في ذلك الجرم وتريد أن يحصل لها ذلك الحد الذي يكون في تطهيرها من جرمها، وهل وجدت توبة أعظم أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل، يعني رخصت نفسها عليها تريد أن تطهر وأن تتخلص من مغبة ذلك الجرم الذي وقعت فيه ألا وهو الزنا. فهذا يدل على الصلاة على المرجوم وعلى صاحب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد أنه يصلى عليه، لكن إذا تركت الصلاة من بعض أهل الفضل لما يترتب على ذلك من الزجر والردع لأمثالهم من الناس حتى لا يقعوا الزجر والردع لغيرهم من الناس حتى لا يقعوا فيما وقعوا فيه، فإن ذلك فيه فائدة ومصلحة. لكن قال بعض أهل العلماء ينبغي أيضا مع هذا أن يدعو، يعني وإن لم يصلي، وأن يحصل منه دعاء يعني لذلك الذي لم يصلي عليه، حتى يكون جمع بين الإحسان إلى الميت وإلى ما أريد من زجر الناس في أن يقعوا في مثل ما وقع فيه هذا. نعم. حارث البصري هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن هشام.
عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن أبي كثير.
عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة ثبت يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي قلابة.
عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي. عبد الله بن زيد الجرمي الكوفي وهو ثقة يرسل أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي المهلب الجرمي واسمه عمر وهو عم أبي قلابة وهو ثقة أخرج له البخاري
في الأدب.
أخرج له
البخاري
في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن عمران بن حسين.
عن عمران بن حسين أبي نجيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والدرس غدا في المصطلح إن شاء الله. نعم. إلا كفارة كما جاء في الحديث. يمكن والله تعالى أعلم أنها يعني فيما إذا كانت الحدود تتعلق بشيء غير يعني الشيء الذي قتلوا من أجله، يعني مثلا يكون يعني مثلا حصل منهم يعني أمور كما يعلم في قطع الطريق وفي قطاع الطرق وما يحصل منهم من الأمور الكثيرة من إيذاء الناس، وقد يكون ذلك يعني يتعلق بحقوق للناس يعني باقية عليهم يعني لم يؤدوها، فتكون تلك العقوبة لغير الجرم الذي عقب عليه، لأنه يعني كما هو معلوم قطع الطريق يكون له عدة جرائم، أقول عدة جرائم تكون يعني فيه، يكون فيه القتل وفيه النهب وفيه الترويع وفيه كذا وفيه كذا، فيمكن الله أعلم أن يكون يعني هذا هو الذي فيه ذكر العذاب في الآخرة. والله يعني كما قلنا لعل الفرق بينهما أن هذا فيه قصد الزجر يعني في ترك الصلاة عليه للناس، ومن المعلوم أن الذنب الذي قد حصل كفر له بتلك التوبة التي قد حصلت منه بذلك الحد، حتى لو لم يتب هو يكفر عنه، يعني لو لم يتب فإنه يكون مكفرا له لو لم يتب. أنا كما قلت يعني الرسول فعل هذا وفعل هذا، فدل على أن الصلاة يعني يصلى عليهم وأنه يجوز ترك الصلاة على بعض أصحاب الحدود.
الشيخ حفظكم الله.
لا 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 ما هو يعني يكون المرأة كثيرة في الحياة، بل العقوب بل المرأة فيما يتعلق بالزنا أخطر من الرجل، الزنا في حق المرأة أخطر من الرجل، ولهذا قدمت الزانية على الزاني، الزانية والزاني. بخلاف السرقة والسارق والسارقة قدم السارق لأن يعني قد يكون الإنسان يعني مثلا بحاجة إلى أن يسرق يعني قد يعني ما هو قد يعني يدفع إلى السرقة يعني كونه في حاجة شديدة وهو يكسب له ولغيره. وأما المرأة فهو في الزنا في ما يحصل المرأة من الزنا أعظم ما يحصل لأن فيه تلويث الفراش وفي اختلاط الأنساب وتدخل على الناس ما ليس منهم. فالمرأة في باب الزنا هي أخطر من الرجل ولهذا قدمت الزاني على الزاني فقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة.
شيخنا حفظكم الله ذكرتم فيما سبق أن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل وذكرتم في الصلاة على الميت بعد فترة طويلة أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من دليل نعم. على ذلك
الدليل عليه أنه قالوا كالمودع للأحياء والأموات يعني الذي في نفسه